أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك، واجعلنا يا رب من أنصاره وأعوانه ومقوية سلطانه والمؤتمرين لأمره والراضين بفعله والمسلمين لأحكامه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. بالله اعتصمت وبالله أثق وعلى الله أتوكل. لا زال الكلام في بحث النبوة، وقلنا أن بحث النبوة في الفصل الخامس، أي الكلام لا زال في الفصل الخامس، والفصل الخامس منعقد لبحث النبوة أي الأصل الثالث. فقد تكلمنا عن التوحيد وهو الأصل الأول، وتكلمنا عن العدل وهو الأصل الثاني، والآن نتكلم عن الأصل الثالث من أصول الدين وهو النبوة. والفصل الخامس منعقد لبيان هذا المبحث، وقلنا أن الفصل الخامس فيه مقامان: البحث في النبوة العامة والبحث في النبوة الخاصة. وقد تم الكلام عن البحث في النبوة العامة، والآن نحن نتكلم في النبوة الخاصة. والنبوة الخاصة عقد لها المصنف لعله 6 أبحاث، النبوة بلي 5 أبحاث. النبوة الخاصة 5 أبحاث. تكلمنا في البحث الأول، وتكلمنا في المبحث الثاني، واليوم إن شاء الله نتكلم في المبحث الثالث. لعله أشرنا إلى شيء منه في الدرس السابق. قال: الثالث، أي المبحث الثالث من النبوة، في أنه معصوم من أول عمره إلى آخره. وقلنا هذه الصفة تشمل جميع الأنبياء والأئمة عليهم السلام، لعدم انقياد القلوب إلى طاعة من عهد منه في سالف عمره أنواع المعاصي والكبائر وما تنفر النفس عنه، أي عدم الانقياد الذي ينتج عن عدم العصمة في أي مرحلة من مراحل عمره. وهذا يعتبر نقض للغرض، وهذا يعتبر نقض لغرض المولى، ونقض الغرض قبيح. إذن فلا بد من العصمة المطلقة. هذا هو المتن. قبل أن نشرح عبارة الشارح نبين هذا المطلب من الخارج. إذن نحن الآن نتكلم في المبحث الثالث من النبوة، في المبحث الثالث من النبوة، وهذا المبحث منعقد لبيان أن النبي صلى الله عليه وآله معصوم من أول عمره الشريف، معصوم من أول عمره الشريف. قالت الإمامية أعلى الله شأنهم الشريف أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله معصوم من أول عمره الشريف إلى آخره، إلا أن هذا القول ليس على إطلاقه، لأن هنالك من خالف في هذا القول، هناك من خالف في هذا القول وهم الشيخ الصدوق وأستاذه محمد ابن الحسين والطبرسي والمحقق الدستري، هؤلاء من الشيعة الإمامية، ولكن خالفوا في هذه في هذا الأمر. ما هو وجه المخالفة؟ وجه المخالفة نقل عنهم تجويز السهو على الأنبياء، تجويز السهو على الأنبياء، ولكن ليس هذا السهو الذي هو ناشئ عن الانقياد إلى الشيطان، بل الإسهاء من الباري تعالى لحكمة، الإسهاء من الباري تعالى. هنا نطرح هذا السؤال، كيف التوفيق، كيف يمكن لنا أن نوفق بين العقل الذي يوجب العصمة للأنبياء، بين العقل الذي يوجب العصمة للأنبياء، والنقل في القرآن الشريف المقطوع بصدوره واضح، كقوله تعالى فعصى آدم ربه، فعصى آدم ربه، فهنا النقل في القرآن الشريف الذي نقطع بصدوره في عدم عصمته، العقل يوجب العصمة للأنبياء، والنقل القرآن الكريم المقطوع بصدوره يقطع في عدم عصمة الأنبياء، كقوله تعالى فعصى آدم ربه، وكقوله تعالى وقد همت به وهم بها، ولعلنا في تأمل من التأملات طرحنا هذا المعنى، وكقوله تعالى وأعلم أنه لا إله إلا الله بل واستغفر لذنبك، واستغفر لذنبك. إذن كيف يمكن أن نوفق بين العقل الذي يوجب العصمة للأنبياء عليهم السلام وبين النقل المقطوع بعدم المقطوع بصدوره في عدم عصمته؟ سأذكر لك جوابان. الجواب الأول على هذا السؤال هو بالتأويل، بالتأويل، تأويل النقل، أي نقول أنها ذنوب حقيقية ولكنها ليست صادرة من الأنبياء وإنما صادرة من الأمة، فالباري تعالى يخاطب النبي لأنه مبلغ الأمة، يعني من باب إياك أعني واسمعي يا جارة، واضح؟ إياك أعني واسمعي يا جارة. فالخطاب ليس للأنبياء لأنهم معصومون منزهون، وإنما الخطاب إلى الأمة. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني مشهور الإمامية أنها ليست ذنوبا حقيقية، أنها ليست ذنوبا حقيقية بل هي من باب ترك الأولى. واضح؟ فبهذا الجواب الثاني يرتفع الإشكال بالجواب الأول، لأنه على الجواب الأول إذا قلنا أن الذنوب صادرة من الأمة، والباري تعالى يخاطب النبي لأنه مبلغ الأمة، ولكن المقصود بالذي أذنبه هو الأمة، قد يرد الإشكال أن النبي آدم عليه السلام لم يكن مع أمة حتى يكون الخطاب موجها للأمة لها. واضح؟ هنا أرجو الالتفات، وهذا تنبيه مهم على الجواب الثاني وهو مشهور الإمامية أنها ليست ذنوبا حقيقية بل من باب ترك الأولى. نقول هذا الجواب الثاني لا يجري على نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله، وذلك لأنه لا يترك الأولى، وذلك لأنه لا يترك الأولى، لأنه أرقى وأصفى نفس خلقها الباري تعالى. واضح؟ بلي تفضل. نعم أحسنت. نفهم من ذلك أننا عندما نقول أن جميع الأنبياء معصومون عليهم السلام أن هذه العصمة يعني في نبينا الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم أشد وأرقى، بحيث لا نحتمل أنه قد ارتكب مخالفة الأولى أو الذنوب الدقية كما يعبر عنها، لأن الأنبياء فيما بينهم متفاوتون، يعني منهم من أرسل إلى في نفسه فقط، ومنهم من أرسل إلى أهله، ومنهم من أرسل إلى قومه، ومنهم من أرسل إلى 100,000 أو يزيدون، ومنهم أولو العزم الذين أرسلوا إلى شرق الأرض وغربها جنها وإنسها. إذن المسألة متفاوتة، الأمر مشكك. قال أقول، من المتكلم؟ المقداد السيوري رحمه الله. أقول ذهب القائلون بعصمتهم فيما نقلناه عنهم، يعني فيما نقل عن العامة، إلى اختصاص ذلك، أي إلى اختصاص العصمة عند العامة بما بعد الوحي، بما بعد الوحي. وأما قبله، أي وأما قبل الوحي، وأما قبله فمنعوا عنهم أولا الكفر، ثانيا الإصرار على الذنب. إذن هو يتكلم الآن عن الرأي الأول أو القول الأول، وهو قول العام. قال إلى اختصاص ذلك بما بعد الوحي، هم معصومون ولكن بعد الوحي، أما قبل الوحي لا، فهم يفعلون أشياء كثيرة ولكن لا يفعلوا الكفر والإصرار على الذنب، لأن الإصرار على الصغيرة كبيرة، فهذه قد منعوها عنهم. هذا رأي أبناء العام. وقال أصحابنا، إذن هنا يبين رأي الإمامية أعلى الله شأنهم الشريف، وقال أصحابنا بوجوب العصمة مطلقا. وقال أصحابنا بوجوب العصمة مطلقا قبل الوحي وبعده، قبل الوحي وبعده إلى آخر العمر. والدليل عليه ما ذكره المصنف وهو ظاهر، يعني لعدم انقياد الناس أو انقياد القلوب إلى طاعة من عهد منه المعصية، فلو عهد منه الذنب للزم التنفير منه، فلو عهد منه الذنب متعمدا للزم التنفير منه، وسقوط محله أو محله من القلوب، وبالتالي عدم قبول أقواله وأفعاله لضعف الثقة به، لضعف الثقة به، وهذا نقض للغرض، ونقض الغرض قبيح ولا يفعله الباري جل جلاله. نعم، لو ورد هذا الإشكال أنه أن التنفير لم يحصل عند المسلمين الذين جوزوا على النبي صلى الله عليه وآله هذا الأمر، أي ارتكاب المعصية يعني قبل الوحي، قبل الوحي هم يجوزون الارتكاب المعصية على النبي قبل الوحي، فلو قال قائل أن هذا التنفير لم يحصل عند المسلمين قبل الوحي، الجواب تنفير الأكثر أو تنفير البعض يعني القليل كاف لنقض الغرض، ولو واحد، ولو واحد فقط فهذا كاف لنقض الغرض. يعني مثلا يشبهونه بهذا المثال، أن الإنسان الكريم المضياف الذي يفتح بيته أو مضيفه لكي يكرم الزائرين ويعد الطعام للأكل للزائرين، ولكنه يعبس بوجه بعض ضيوفه أو يخاطبهم بلهجة خشنة وكأنه يمن عليهم، هذا هل يوجب التنفير؟ هو صحيح يخاطب البعض أو خاطب لعله واحدا منهم، لم يحصل التنفير عند الكل أو الكثير، ولكن حصلت النفرة عند هذا الشخص الذي خاطبه هذا الرجل الذي يفتح بيته للضيافة بلهجة معينة أو بأسلوب معين أو بعدم الاحترام، الجواب نعم حصل التنفير، ولعل هذا الشخص لا يأكل من زاد ولا يأتي إليه في المستقبل، واضح؟ فهذا يكون نقضا لغرض المضيف أو المضيف، نقضا لغرض المضيف. فكذلك الذنب قبل الوحي لعل الأكثر لا ينفر منه، ولكن البعض الذي يطلع على هذا الأمر تحصل عنده النفرة إذا حصلت المعصية عمدا من هذا النبي، واضح؟ ونحن الآن نتكلم عن الإنسان يعني الواقعي، الإنسان الذي لا تشوبه الشوائب في حكمه، فتجد بعض الناس ينفر من هذا مثلا المضيف الذي يكرم الناس لا لأي شيء إلا حسد، الحسد أو الحقد يجعله ينفر منه، بل يجعله يوصله إلى القتل يقتله، على الرغم من أنه إنسان بشوش وإنسان كريم. نحن لا نتكلم عن هؤلاء الذين يعني الملوثون بالذنوب أو الذين فيهم شواذ هذه الشواذ، نحن نتكلم عن الإنسان الصافي، نتكلم عن الإنسان الخالص الذي يحكم وحكمه خاضع للعقل وخاضع للشرع. ولذلك نبي الله هو أكرم الأنبياء، ولكن ماذا يقول صلى الله عليه وآله؟ ما أوذي نبي مثل ما أوذي. إذن لماذا هذه الأذية؟ لماذا هذه الأذية؟ قال: وأما ما ورد في الكتاب العزيز والأخبار مما يتوهم صدور الذنب عنهم. وأما ما ورد في الكتاب العزيز والأخبار مما يتوهم صدور الذنب عنهم فمحمول على ترك الأولى جمعا بين ما دل عليه العقل وهو وجوب العصمة وبين صحة النقل، لأنه في النقل ورد أنهم عليهم السلام يعصون الله بنص القرآن والأخبار، وهذا قلنا حسب الظاهر، وظاهرهما يعني مثلا قوله تبارك وتعالى: وعصى آدم ربه فغوى في سورة طه الآية 121، وفي قصة داود عليه السلام قال جل جلاله: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. في سورة الصاد الآية 24-25، وأيضا نجد هذا المعنى في كلمات أئمة أهل البيت عليهم السلام المعصومون، مثلا في مناجاة التائبين الإمام زين العابدين عليه السلام يقول: إلهي ألبستني الخطايا ثوب مذلتي وجللني التباعد منك لباس مسكنتي وأمات قلبي عظيم جنايتي فأحيه بتوبة منك يا أملي وبغيتي ويا سؤلي ومنيتي فوعزتك ما أجد لذنوبي سواك غافرا. فهل نتصور أن الإمام زين العابدين عليه السلام قد عصى الله وأنه يطلب التوبة وأنه فعل جناية؟ جواب: كلا، هذا المعنى بعيد ولا يمكن أن نتصوره في الإمام زين العابدين عليكم السلام. إذن ماذا قال؟ قال: وأما ما ورد في الكتاب العزيز والأخبار مما يتوهم صدور الذنب عنهم فمحمول على ترك الأولى جمعا بين ما دل العقل عليه وبين صحة النقل، مع أن جميع ذلك قد ذكر له وجوه، يعني كل هذه لها وجوه ولها محامل ولا يمكن أن نتصورها، مع أن جميع ذلك قد ذكر له وجوه ومحامل في موضعه، يعني هناك كتب مختصة لبيان هذه الأمور، وعليك في ذلك بمطالعة المقداد السيور رحمه الله يرشدنا إلى كتاب، بمطالعة كتاب تنزيه الأنبياء الذي رتبه السيد المرتضى علم الهدى الموسوي رحمه الله، وهو علي بن الحسين الشريف المرتضى شقيق الرضي، توفي سنة 436 هجرية. قال: وغيره من الكتب، ولولا خوف الإطالة لذكرنا نبذة من ذلك، ذكرنا نبذة من ذلك. إذن لكي نختم المبحث الثالث نقول أنه هناك أدلة كثيرة تشير إلى تنزيه المعصومين عليهم السلام عن السهو والخطأ والنسيان. عن السهو والخطأ والنسيان. ما الفرق بين هذه الثلاثة؟ لغة السهو هو الغفلة عن الشيء وذهاب القلب عنه، أي ذهاب العقل عنه، الغفلة عن الشيء وذهاب العقل عنه، هذا بالنسبة إلى السهو. أما بالنسبة إلى الخطأ، الخطأ أن يقصد شيئا فيصيب غيره من دون عمد، الخطأ أن يقصد شيء فيصيب غيره من دون عمد. والنسيان هو الفقدان المؤقت أو النهائي لما حفظته النفس من صور أو مهارات حركية. وهذا النسيان يقسمونه إلى قسمين، قسم طبيعي وقسم غير طبيعي. فمثلا القسم الطبيعي كما يحصل في فقدان الخطور التلقائي أو العجز عن التذكر الإرادي، أحيانا الإنسان ينسى شيء، هذا نسيان طبيعي. وهناك نسيان غير طبيعي كما في أمراض الذاكرة، مثلا فقدان الذاكرة، كان يصاب الإنسان بضربة على رأسه أو بحادث دهس سيارة مثلا أو سقوط من شاهق إلى آخره، فيفقد هذا النسيان. إذن النسيان طبيعي وغير طبيعي. إذن هذا هو الفرق بين السهو والخطأ والنسيان. نحن نعتقد أن المعصومين عليهم السلام معصومون عن السهو والخطأ والنسيان في جميع الأزمان. لماذا؟ لأن أفعال الأنبياء لا تخلو من أقسام أربعة. أفعال الأنبياء لا تخلو من أقسام أربعة. القسم الأول اعتقاده الديني، فلا يمكن أن نتصور أنه سهى وخطأ أو نسى، هذا ما يعتقد به. الأمر الثاني الفعل الصادر عنهم من الأفعال الدينية. والثالث تبليغ الأحكام ونقل الشريعة، تبليغ الأحكام ونقل الشريعة. والرابع الأفعال المتعلقة بأحوال معاشهم في الدنيا مما ليس بدين. هذه هي أفعال الأنبياء، يعني لعلها لا تخلو من هذه الأقسام الأربعة. فالدليل العقلي والنقلي دل على أنهم منزهون عن السهو والخطأ والنسيان في هذه الأمور أو الأقسام الأربعة. يعني من الأدلة العقلية دليل التنفير كما مر بنا، أنه لو عهد الذنب، لو عهد من المعصوم الذنب من النبي أو الإمام الذنب للزم التنفير منه، وبالتالي يسقط محله من القلوب. وبالتالي إذا كان عامدا في ارتكاب هذا الذنب بالتالي لا تقبل أقواله ولا أفعاله لضعف الثقة به، وهذا يكون نقض للغرض، وهذا نقض للغرض، ونقض الغرض قبيح. هذا هو الدليل العقل الأول. الدليل العقل الثاني وهو أنه أن الله تبارك وتعالى قد أمر باتباعهم، فلو جاز عليهم السهو أو الخطأ أو النسيان لوجب اتباعهم على الباطل، وهذا قبيح. هذا الدليل العقلي الثاني. الدليل العقلي الثالث أن الاحتياج للنبي أو الإمام عليهم السلام، لماذا نحتاج إلى النبي أو الإمام؟ لجواز الخطأ على الأمة، لجواز الخطأ على الأمة. إذن الأمة تحتاج إلى من يرشدها، إلى من يوجهها، إلى من يرسم إليها الطريق المستقيم. فالاحتياج إلى النبي أو إلى الإمام لجواز الخطأ على الأمة. فلو جاز الخطأ على النبي أو الإمام لاحتاج إلى نبي أو إمام، واضح؟ وهذا باطل. لماذا؟ للزومه الدور أو التسلسل، للزومه الدور أو التسلسل، والدور والتسلسل باطل. هذا هو الدليل العقلي الثالث على عصمة الأنبياء والأئمة. الدليل الرابع: لو جاز السهو والخطأ والنسيان على النبي أو الإمام لتزعزعت السنة، وبالتالي يتزعزع الدين. لماذا؟ لجواز أن يخطأ النبي في أقواله أو في أفعاله أو في تقريره. فإذا أخطأ أو سهى أو نسى في أقواله أو أفعاله أو تقريره، هنا يحصل التزعزع في السنة والتزعزع في الدين. لماذا؟ لأن قول النبي أو قول المعصوم وفعل المعصوم وتقرير المعصوم، هذه الأمور يعول عليها في مقام الاستنباط، في مقام استنباط الحكم الشرعي. واضح؟ قد يأتي قائل فيقول، يقول: ما الضير في ذلك؟ النبي أو الإمام يحصل عنده سهو، يحصل عنده خطأ، يحصل عنده نسيان، ما الضير في ذلك؟ إذا صحح هذا الخطأ أو ذكر بعد نسيانه مباشرة، وبالتالي يستدرك ما فاته، وبالتالي تتبعه الأمة، ما الضير في ذلك؟ الجواب: لو جاز على المعصوم السهو أو الخطأ أو النسيان ثم أراد أن يصحح خطأه لما صدق في تصحيحه. ما الدليل على أن تصحيحه صحيح إذا كان هو يخطئ أو يسهو أو ينسى وأراد أن يصحح؟ يقول: معذرة، أنا أخطأت، أنا سهوت، أنا نسيت، سأصحح لكم. فيقول قولا جديدا. نقول: ما الدليل على أن هذا القول الجديد ليس فيه سهو أو خطأ أو نسيان؟ لعله كسابقه، لعله كسابقه، واضح؟ لأنه يحتمل خطأه وسهوه ونسيانه حتى في تصحيحه لو جوزنا من الأصل عليه هذه الأمور، واضح؟ هذه أربعة أدلة عقلية، هذه أدلة عقلية أربعة على عصمة الأنبياء والأئمة. الآن نذكر بعض الأدلة السمعية أو النقلية. نحن بينا في الدروس السابقة أن العمدة في الاستدلال هو الدليل العقلي، أما الدليل النقلي فإننا نشير إليه من باب الاستئناس، من باب التأييد، من باب زيادة البصيرة. فمثلا من الأدلة السمعية على عصمة الأنبياء الحديث المشهور بين الخاصة والعامة عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا الأمر بالصلاة، هذا الأمر بالاقتداء. لو جاز، لو جاز معه السهو أو الخطأ أو النسيان لاحتمل الاشتباه في الصلاة. لاحتمل الاشتباه في الصلاة أو احتمل النسخ فيها، وبالتالي لا نهتدي إليها، لا نهتدي إليها. وإذا لم نهتدي إليها إذن ضاعت هذه الدعامة الأساسية للدين وهي الصلاة، ضاعت هذه الدعامة الأساسية للدين وهي الصلاة. هذا من الأدلة النقلية أو السمعية. أيضا دليل آخر ما رواه الصدوق وهو رئيس المحدثين أبو جعفر الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي المتوفي سنة 381 هجرية. روى الصدوق في كتاب العلل في باب العلة التي من أجلها صارت الإمامة في ولد الحسين دون الحسن عليهما السلام، يروي عن أبيه عن بسنده عن أبو جعفر الباقر، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام. الباقر يروي هذه الرواية عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي عليه السلام: اكتب ما أملي عليك. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: يا نبي الله، أو تخاف علي النسيان؟ قال له: اكتب ما أملي عليك. قال: يا نبي الله، أو تخاف علي النسيان؟ فقال عليه السلام: لست أخاف عليك النسيان، وقد دعوت الله لك أن يحفظك ولا ينسيك، ولكن اكتب لشركائك، اكتب لشركائك. قال عليه السلام: ومن شركائي يا نبي الله؟ قال عليه السلام، قال صلى الله عليه وآله: الأئمة من ولدك، الأئمة من ولدك. واضح؟ في علل الشرائع المجلد الأول صفحة 208. إذن النسيان في هذا الحديث غير مقيد بالتبليغ أو غيره، فكيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخاف على وصيه من النسيان؟ يقول: لست أخاف عليك النسيان يا علي، فكيف لا يخاف على وصيه النسيان ويقع ذلك منه، ويقع ذلك من شخصه الكريم؟ إذن كلاهما منزهان عن ذلك كله ولو كره الناصبون. واضح؟ هذا هو الدليل النقلي الثاني. الدليل النقلي الثالث على عصمة الأنبياء حديث الثقلين أو الثقلين، وهذا متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، لن تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. العترة هم ولد الرجل وذريته من صلبه. كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. إذن هذا الحديث خاص في دلالته على عصمة أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة عن مطلق الذنوب، معصومون عن مطلق الذنوب، معصومون عن السهو، معصومون عن الخطأ، معصومون عن النسيان. لماذا؟ لأننا نفهم من هذا النفي التأبيدي: لن تضلوا، لن تضلوا، أنه لن يحصل الضلال لهذه الأمة بترك إذا كانوا أتباع القرآن والعترة معا. أما لو اتبعوا القرآن وتركوا العترة فقد ضلوا، فقد انحرفوا، فقد زلت أقدامهم، فقد هلكوا ولم يركبوا في سفينة النجاة. واضح؟ فقد أصابهم ما أصابهم من الأمراض لأنهم تركوا المعين الصافي وهم أهل البيت عليهم السلام، وذهبوا إلى البركة القذرة وشربوا منها فأصابهم ما أصابهم من الأمراض. واضح؟ إذن بهذه الأدلة يسكت كل من يجادل ويفحم كل مماحك يحاول التشكيك بعصمتهم المطلقة. فلو جاز عليهم السهو أو الخطأ أو النسيان، إذن كيف يمكن أن تصان الأمة من الضلال بالتمسك بهم؟ واضح؟ قد يرد إشكال أو سؤال أنه لا مفر لا مناص من نص القرآن على نسيان موسى عليه السلام، فالقرآن قد نص على أن موسى عليه السلام في مسألة اتفاقه مع الخضر عليه السلام قد نسي، فقد قال جل جلاله على لسان موسى للخضر عليه السلام قال لا تؤاخذني بما نسيت، في سورة الكهف الآية 73 لا تؤاخذني بما نسيت. هذا صريح أن النبي موسى عليه السلام قد نسى، فكيف يمكن توجيه ذلك؟ الجواب أن النسيان المراد نفيه بقولنا لن تضلوا بالأحاديث التي ذكرناها والأدلة العقلية، أن النسيان المراد نفيه غير النسيان الذي أشارت إليه الآية هنا أو في غيرها من المواطن، لأنه من معاني النسيان تعمد الترك، يتعمد أن يترك الشيء، وهذا قد ورد في مجمع البحرين في المجلد الرابع صفحة 308. إذن يجب علينا أن نفهم اللغة العربية أولا ثم بعد أن نأتي إلى تفسير آيات كتاب الله العزيز. فالذي لا يفهم اللغة العربية ولا يدرس اللغة العربية ولا يعرف كيف تتكلم العرب لا يمكن له أن يأتي ويفسر كلمات الله تبارك وتعالى القرآن الكريم بحسب مزاجه وأهوائه. القرآن نزل بلغة العرب، فالذي يريد أن يفهم القرآن وتفسير القرآن فعليه أن يتقن وليس يتعلم فقط، يتقن فهم اللغة العربية وإلا لا يدخل في هذا المجال. وأيضا وردت في قوله تبارك وتعالى نسوا الله فأنساهم أنفسهم أو نسوا الله فنسيهم، كما في سورة التوبة آية 67 فنسيهم. فكيف يمكن أن نقول فنسيهم؟ ما هو معنى النسيان عند الله تبارك وتعالى؟ كيف يمكن أن نتصور هذا المعنى؟ إذن تمت إلى هنا، تمت الأدلة العقلية والنقلية التي تدل على عصمتهم عليهم السلام وتنزيههم عن السهو والخطأ والنسيان في كل الأمور وفي جميع الأزمنة. أما لو وجدت روايات تجوز السهو على النبي صلى الله عليه وآله، فهذه مردودة بأكثر من جواب. أولا، قد تكون معارضة بظاهر القرآن، والرواية التي تعارض ظاهر القرآن تسقط عن الاعتبار، أو تكون معارضة بأحاديث أخرى مشهورة فهذه أيضا تسقط عن الاعتبار، أو أننا لو بحثنا لوجدنا أن هناك ضعف في سندها فهذه تسقط عن الاعتبار، أو أنها غير خالية من الإجمال والاضطراب والتناقض، هي متناقضة في نفسها فهذه أيضا تسقط، أو أنها معارضة للأدلة العقلية فأيضا تسقط عن الاعتبار، أو لأنها يستلزم عليها المفاسد، أو يمكن حملها على التقية بالنسبة إلى الإمام عليه السلام الإمام المعصوم، أو يمكن تأويلها، واضح؟ بالنسبة إلى الإمام أو بالنسبة إلى النبي، يعني يمكن أن يقال أن المعصوم عليه السلام عندما يصف نفسه بالمذنب إما لغاية تعليم العباد وإرشادهم وهدايتهم وتعليمهم، أو أنه ينزل نفسه منزلة الإنسان بعيدا عن شرنقة العصمة. وبعضهم قال أن توجه الأنبياء أو المعصومين إلى أمر معاشهم والتفاتهم إلى ضروريات عالم الإمكان، يعني هذه الأمور الضرورية التي يجب على كل إنسان أن يفعلها، دعاهم إلى التخشع، إلى الاعتذار، إلى الاعتذار، لأنه حسنات الأبرار سيئات المقربين، لعل الأبرار يعتبروها حسنة أن يذهبوا لكي يأتوا بالغذاء من السوق إلى عيالهم، ولكن لعل المعصوم يتألم لأن هذا وقته ذهب إلى السوق ولم يكن منشغلا بعبادة الله والتكامل، أو أنه يأتي زوجته مثلا، أو أنه يهتم بطفله، أو إلى آخره، على الرغم من أن هذه أيضا تدخل في العبادة، ولكن هو المعصوم يبحث عن الكمال، يبحث عن الكمالات، فهو يرى هذه الأمور من السيئات لأنه من المقربين، حسنات الأبرار سيئات المقربين، واضح؟ واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ لأن الإنسان قد يكون، يعبرون هكذا، العبد عندما يكون في خدمة سيده، أو الإبن عندما يكون في خدمة والده، أو المتعلم عندما يكون في خدمة العالم الذي يتعلم منه، فهو يكون في خدمته وتجده في نفس الوقت هو متأسف ويتعذر، لماذا؟ على عدم الحضور الدائم بين يديه. أقول له أنا أعتذر، المفروض أنني موجود عندك من الصباح، الموجود أنا أكون في خدمتك في تمام 24 ساعة، فتجده يعتذر، يتأسف، يتألم. فالمعصوم هكذا أيضا، واضح؟ إلى هنا قلنا تم المبحث الثالث من مباحث النبوة الخاصة، في أنه معصوم من أول عمره إلى آخره. نشرع في المبحث الرابع، بقي عندنا وقت، انتهى المبحث الرابع. يجب أن يكون أفضل أهل زمانه لقبح تقديم المفضول على الفاضل عقلا وسمعا. إن شاء الله في الدرس القادم نبين هذا المتن، ثم بعدها من خارج العبارة نوضح هذا المتن أكثر، ثم بعدها نطبق عبارة المقداد السيوري. هذا هو المبحث الرابع، بقي عندنا المبحث الخامس، ونختم بحث النبوة، وندخل في الفصل السادس في الإمامة. واضح إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. أحسن الله إليك.